ومنع تدفق المساعدات منذ أكثر من 140 يوما.
الحد الأدنى هو قطع العلاقات، الحد الأدنى هو رفع الحصار، الحد الأدنى هو مقاطعة التجارة مع العدو الصهيوني. الحد الأدنى الذي كان يقوم به الأنظمة العربية من سنوات 48 و 67 هو غلق السفارات وإيقاف التطبيع وإيقاف التبادل الاقتصادي. حتى هذا الحد الأدنى عجزت عليه الأنظمة العربية، بل ما زالت تمد النظام الصهيوني بكل أسباب أنه يستمر في قتل الشعب الفلسطيني.
تجمع المتظاهرون وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس رافعين شعارات داعمة للمقاومة ومطالبة بالضغط الشعبي المتواصل لإجبار قوى العدوان على إيقاف الإبادة الجماعية ضد الأبرياء في غزة.
اليوم شعب غزة يموت بالجوع، وهذا الأمر لا يمكن أن يصمت عنه جماهير شعبنا في كل امتداد الوطن العربي الكبير. هذا النداء الذي أطلقته المقاومة البارحة لكل الأحرار، لكل الإنسانية، حتى تضغط بالشارع وحتى تلفت صناع القرار الدولي.
المتظاهرون دعوا كل التونسيين إلى الانخراط في المبادرة المدنية الهادفة لكسر الحصار عن غزة وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع بمختلف الوسائل.
نحن الآن نستعد لعمل أكبر وأعظم، وهو أسطول الصمود البحري الذي يريد التوجه بحرا نحو غزة لأجل كسر الحصار. المهمة المنوطة الآن الواضحة التي يعلنها كل طفل جائع في فلسطين هو أنه واجب على الجماهير العربية والإسلامية التوجه نحو غزة بأي طريقة وبأي أسلوب كان من أجل كسر الحصار.
ينتظر أن يتواصل الحراك الشعبي ضد التجويع خلال الأيام المقبلة.
قالت مصادر طبية إن 13 فلسطينياً استشهدوا في اعتداءات لقوات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في عدوان إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف لمسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في جبال النزلة شمالي قطاع غزة، فيما ارتقى شهيدان جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم قصفه على مناطق عدة في القطاع، في حين شنت قوته عملية نسف للمباني السكنية الشرقية مدينة غزة. من جديد أذكركم بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة ومجازر جديدة لقوات الاحتلال توقع عشرة الشهداء والجرحى. في أمان الله.
بالشهداء لبيك يا حسين، بالشهداء لبيك يا حسين، بالشهداء لبيك يا حسين. ليست كأعوام مضت هذه الليالي، كم من حبيب غائبين، كم من موال، كم خادم، كم لاطم من الرجال، بأي حال قد غدا، بأي حال، بأي حال. شبابنا بوعيهم كنا حيارا، قبل الصدور ترجموا لنا الشعارا، إلى الحب. الحسين وضحوا ذاك المسار، مضوا على الحق الذي عليه سارا، عليه سارا. للشهداء لبيك يا حسين، للشهداء لبيك يا حسين، للشهداء لبيك يا حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد البكائين. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين. قرحت جفونك من قذن وسهادي، قرحت جفونك من قذن وسهادي، إن لم تفض لمصيبة السجاد فأسل فؤادك من جفونك أدمعا، واقدح حشاك من الأسى بزنادي، واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة العباد، ما أبقت البلوى ضنا من جسمه وهو العليل سوى خيال بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا متابعي إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام. نلتقيكم أحبتي الأفاضل في هذا البرنامج الخاص بذكرى شهادة الإمام زين العابدين الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام تحت عنوان سيد البكائين، والذي نسعى من خلال هذا البرنامج أن نسلط الضوء على قبسات من حياة الإمام السجاد صاحب الذكرى واستشهاده في مثل هذا اليوم، فكونوا معنا واصحابنا. للمشاركة في هذا البرنامج بإمكانكم التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا في الاستوديو 22017682 22017688 و22018848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00098821. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب من خلال إرسال الرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي 00989973942431. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio_ir. الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام المشهور بالسجاد وزين العابدين هو رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولد في 5 شعبان 38 واستمرت إمامته 35 سنة. اتسمت الفترة التي عاشها الإمام زين العابدين عليه السلام بكثرة الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي ومنها واقعة كربلاء حيث كان حاضرا فيها، والتي استشهد خلالها أبوه الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ولكن بسبب مرضه لم يتمكن من المشاركة في القتال. وبعد أن سبيت العيال على يد جيش الشام، كان الإمام السجاد عليه السلام مع موكب السبايا، وبعد أن ألقى خطبة مؤثرة في مجلس يزيد بن معاوية بيّن من خلالها سمو مكانة أهل البيت عليهم السلام وحقيقة أعدائهم، إضافة إلى شرح ما جرى من رزايا في كربلاء، وبالتالي رجع بالسبايا من الشام إلى المدينة.
علي السجاد مات الليله بالحسرة، وجت يمتي حضره فاطمة الزهرة. علي السجاد مات الليله بالحسرة، وجت يمتي حضره فاطمة الزهرة.
طب الميموت ابو الباقر اجت يمه، ها 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 ها، ولع محن فاطمة امه، كان ينازع بسمه، شبد نار سمه حيل مستعر، شبد نار.
علي السجاد مات الليلة بالحسرة، وجت يمتي حضرة فاطمة الزهرة. علي السجاد مات الليلة بالحسرة، وجت يمتي حضرة فاطمة الزهرة.
يصدر الزهرة عنا والدمع يجري، يقلها جد نار السم غيدة تسري، من تقربت وان انقضي عمري، وللمثل شيفي دبل شيفت عمري.
للإمام علي بن الحسين عليه السلام ألقاب عدة، ومنها زين العابدين، سيد العابدين، ذو الثفنات، السجاد، كما اتصف بمجموعة من الصفات والملكات التي نقلها المؤرخون، مما جعل إمامته محل قبول أغلب المسلمين من الشيعة وأهل السنة، ومما امتاز به الإمام من سمات وأخلاق يمكن الإشارة إلى الحلم والشجاعة والصبر وغيرها من الفضائل الأخلاقية، كما كان يحن على العبيد فلم يضرب عبدا أو أمة قط، بل كان يتملك العديد منهم ويعتقهم جميعا في مناسبات دينية مثل عيد الفطر، ويشتري مجموعة أخرى ليعتقهم أيضا في سبيل الله. من الناحية السياسية مستمعينا الأكارم، في عصر الإمام السجاد عليه السلام يذكر التاريخ قيام ثورات عدة في العالم الإسلامي، منها ثورة أهل المدينة الشهيرة بواقعة الحرة، وثورة التوابين، وثورة المختار الثقفي، وهناك مجموعة من الآثار التي نسبت للإمام زين العابدين عليه السلام، وهي الصحيفة السجادية، ورسالة الحقوق، والمناجات 15، إضافة إلى كتاب ينسب للإمام السجاد، كتاب علي بن الحسين، وديوان منسوب للإمام السجاد، ومصحف بخطه الشريف. وأيضا نتحدث عن عصر الإمام علي بن الحسين عليه السلام، الذي عاصر سلام الله عليه عدد من حكام بني أمية، منهم يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم، واستشهد عليه السلام مسموما بأمر من الوليد بن عبد الملك، ودفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة إلى جوار عمه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
Thank you.
إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم. السلام على ولي الله صاحب العصر والزمان، السلام على المراجع العظام سيما ولي أمر المسلمين، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين بأبي هو وأمي، يعني ما تحدث الإنسان عن شيء إلا وكان مقصرا سيما في سيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ولا سيما ما جرى عليه بعد استشهاد أبي عليه السلام و تكالب هذه الأمة نحو الجهل والسلطة وحب الدنيا والمال. والإمام زين العابدين عليه السلام له قصص كثيرة، لكن نشير إلى هذا الدعاء أو هذه الصحيفة السجادية التي سميت بزبور آل محمد عليهم السلام، كانت هي توجيه للأمة بعد انتشار الجهل وانحراف الأمة عن خطها. ونحن نرى هذه الأيام بما يجري في العالم، أصبح الإنسان يقتل ويذبح الأطفال ويقول أنا في خط الله وفي سبيل الله. فتوجه الإمام زين العابدين بعد مأزق كربلاء إلى الدعاء والتوجه وتعليم الأمة، وافتتح الجامعات وعلم الناس خط محمد وآل محمد عليهم السلام. وكان الإمام زين العابدين عند كل الأمة يعني معروف بسيرته، ولذلك سمي الإمام السجاد عليه السلام. تابع بالنسبة للمولى الإمام علي بن حسين زين العابدين عليه السلام، قصة دائما أنا أذكرها بالنسبة للإنسان يفتخر أنه هو ابن فلان وابن قبيلة فلان، وهذا شيء جيد. ودائما أذكر هذه القصة، أنه كان الإمام عليه السلام في أحد شعب مكة يسجد لله سبحانه وتعالى 1000 مرة، يقول لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا. فسأله أحد الأصحاب عندما تبعه، قال له أنت ابن أمير المؤمنين، أنت ابن جدك رسول الله، أنت كذا يعني وتعمل هذه الأعمال، وأنتم معروفين بأنكم إلى الجنة إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى طهركم من الرجس. فقال عليه السلام خلي عنك يا هذا، قد خلق الله الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه، يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فكان هكذا الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم الناس أن الإنسان يفتخر بأنه هو من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا يقول في الدعاء وعزني في عشيرتي وقومي. ولكن كان يقول له خلي عنك يا هذا، لقد خلق الجنة لمن أطاع ولقد خلق النار لمن عصاه. ويعلمنا الإمام أن لا نتعصب في الباطل، ومثل هذه الأيام نلاحظ الناس يتعصبون إلى قبيلتهم وإلى جماعتهم وإلى مجموعاتهم، ولكن لا يعرفون الحق ولا يعرفون أهله، فتضيع الطاسة كما يجري الآن في بلادنا الإسلامية والعربية للأسف. والإمام زين العابدين عليه السلام كان يهتم بخدمة الناس، ومعروف أنه كان يقول وكان يهتم بتوصيل خط الولاية للناس. كان في مكة يطوف في أحد الأيام، وطلب منه أحد الأصحاب أو أحد الناس خدمة، فترك الطواف المستحب لعله وقضى حاجته. وكان يقول الإمام عليه السلام لو جلس إنسان عند خلف مقام إبراهيم عليه السلام وصلى ما صلى وصام ما صام حتى أصبح ظهره في يعني في حالة صعبة صحيا، يقول لا ينفع ذلك إلا أن يأتي بولاية محمد وآل محمد عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكر موصول للأخ أبو حسن من لبنان، بارك الله فيك وشكرا لك وعظم الله لك الأجر بذكرى شهادة الإمام السجاد، وأيضا عظم الله أجوركم مستمعينا الأكارم. الأخ أبو ماجد من إيران يبعث لنا ببطاقة تعزية في هذه المناسبة، مع شكر الجزيل لك أبو ماجد من إيران. الأخت هدى الرحمة أيضا من البحرين تشارك معنا بهذه المناسبة، وتقول إن مرحلة الإمام السجاد عليه السلام يمكن أن تسجل منعطفا مهما بين مرحلتين فاصلتين في عمل أئمة أهل البيت عليهم السلام. الأولى مرحلة التصدي والصراع السياسي والمواجهة العسكرية ضد المنحرفين والمحرفين من الفاسقين والمارقين والناكثين، وقبلهم الكفرة والمنافقين وأعداء الدين الواضحين. الثانية مرحلة المعارضة السياسية والرفض المسؤول الواضح للانحراف أمام الضبابية والزيف الملفع بالدين وبعد ذلك بناء القاعدة الشعبية والجماعة الواعية التي تتحمل عبء الرسالة لمواجهة الانحراف والتحريف اللذين أغرقت واستغرقت فيهما الحالة الدينية تحت شعارات الإسلام نفسها. من هنا عمل الإمام عليه السلام على بعض النقاط. أولا، تركيز ثورة الإمام الحسين عليه السلام في ضمائر الناس، باعتبار الإمام باعتباره خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، فعلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا لتحكيم دين الله ولم يخرج أشرا ولا بطرا. النقطة الثانية، بناء الجماعة الواعية أو كما تسمى القاعدة الجماهيرية الشعبية المؤهلة أو المؤهلة لحفظ الرسالة وحدودها بعيدا عن الزيف والتزييف وسياسة تسطيح الوعي التي غطت مساحات عريضة من الجمهور المسلم، بحيث أضحت تلك الجماهير لا تفرق بين المفاهيم ومصادقها أو بين الشعارات المرفوعة وضرورة تبنيها أو بين الأصيل والطارئ، الأمر الذي يسبب الفتنة فعلا أو يشعلها ويحجب الرؤية الواضحة عن النفوس البريئة التي تتأثر بالشعار ولا تغوص في أعماق الأمور. النقطة الثالثة، تعميق مفهوم الإمامة والولاية في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزت لدى العامة تحت ضغط الإعلام المزيف وأبواقه المأجورة، ومن ثم توضيح الخرق الفاضح الذي تم خلاله فصل المرجعية الفكرية عن المرجعية السياسية أو الاجتماعية. والنقطة الرابعة والأخيرة، العمل بدقة في مقطع زمني بالغ الحساسية، يحسب على الإمام حركاته وسكناته ويعد عليه أنفاسه أو أنفاسه وكلماته من جهة، وموازنة ذلك مع عمل إعلامي وتبليغي بالغ الصعوبات والتعقيد لكشف المعالم الحقيقية للدين بعيدا عن عيون السلطة ورقابتها وأزلامها وجواسيسها المنتشرين في كل زاوية وزقاق من جهة أخرى. أشكر الأخت هدى الرحمة على نقل هذه النقاط، وهي من إعداد الشيخ عقيل الكعبي، مع شكر جزيل لك يا الأخت هدى الرحمة من البحرين.
بكم جميعا لاستشهاد الإمام الجاد عليه السلام، عظم الله أجرنا وأجركم يا رب. وفي هذا المصاب الجلل، أكيد في كل سنة إحنا عندما نذهب إلى المسجد ونحضر ذكرى هذه المناسبة استشهاد الإمام السجاد، نتذكر أولا وآخرا واقعة كربلاء، من حيث أن الإمام السجاد كان متواجدا في هذه الواقعة وكان جزء كبير من هذه الواقعة والذكرى، فنتذكر دور الإمام السجاد في داخل هذه الواقعة وأيضا بعد هذه الواقعة الأليمة، لأنه كربلاء كانت ممكن لها يعني يوم عاشوراء يوم واحد، ولكن الذي مضى بهذه المسيرة كان الإمام السجاد وأيضا سيدة زينب عليه السلام. فلذلك نتذكر كيف أن الإمام السجاد وله وكان في حالة يرثى لها من الحالة النفسية جسدية، ولكن باستخدام قوة القلب والعقل والإيمان كان رسالة وكان امتداد لرسالة كربلاء. فلذلك نشكر أولا وآخرا الإمام السجاد لهذه المبادرة اللي قام بها، وإلا لك كان كربلاء ما كانت بقوتها اليوم. وأكيد نتذكر كيف أن الإمام السجاد كان مظلوما لشدة، بحيث ما حتى في آخر لحظات حياته كان مظلوما واستشهد. سلام الله عليه.
أعزي صاحب العصر والزمان وما راجع من العظام والشعوب الإسلامية جمعة لاستشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليه الصلاة والسلام. وبهذا المصاب الجلل نرفع أسماء آيات وعلى صدورنا وقلوبنا لاستشهاد الإمام السجاد عليه السلام، إسماعيل إدريس الياسري، العراق، الكويت.
أبثا شكويت الجدي، أنا وغربي، أنا وغربي. انا وغربت الوحدي قابل شكوي الجدي انا وغربت الوحدي ادير العين لابويا حسين ادير العين لابويا حسين ما ضلت سلم عندي ما ضلت سلم عندي
شسالف لك علي صار يا جدو باليسر شجر لو انك حاضر ايامي بعينك تنظر والهيل بعينك تنظر يضربون اليتامى بصوت يحزون الطيف النحر يقيدون بسلاسل الموت يا جد وسبا والعتر يا جد وسبا والعتر ادير العين لابويا حسين ما ظل الزيلم عندي ما ظل الزيلم عندي
بالذن شكويت الجدي انا وغربت الوحدي بالذن شكويت الجدي انا وغربت الوحدي ادير العين لابويا حسين ادير العين لابويا حسين ما ظلت سلم عندي ما ظلت سلم عندي
يا جد احكي لك كلام وبث لك شكويت بوين كونك يا عالي الوالي تشوف بعينك اتمنى تشوف بعينك اتمنى يا جدش بيدي على الباب منين الماء يا شرب
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا مع الشكر الجزيل للأخوة والأخوات المستمعين الأحبة الأخوة سناء من الإمارات وكذلك الأخ العزيز إدريس الياسري من العراق مع الشكر الجزيل لمشاركاتهما الصوتية وطبعا هناك مشاركات أخرى وصلتنا عبر الواتساب إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج ولكن دعونا الآن لكي ندخل معنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من لبنان سمعت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم
وعليكم السلام والإكرام عظم الله أجوركم
شكرا لإتاحة الفرصة حياكم الله نتحدث عن سيرة الإمام السجاد عليه السلام ونعرف بأن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كلهم نور واحد وكلهم يسير من هدي على هدي إلهي ولكن الظروف التي تسيطر على زمن كل واحد من الأئمة تحدد طبيعة العمل وطبيعة المنهجية التي يقوم بها الإمام سلام الله تعالى عليه كيف تنظر إلى طبيعة هذه الظروف التي سادت في عصر الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام وبالمقابل ما قام به الإمام عليه السلام مستثمرا تلك الظروف وتلك الأجواء من أجل الدعوة إلى رسالة جده محمد صلى الله عليه وآله
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله وأصلي على رسول الأعظم محمد وعلى آله المطهرين أحسن الله لكم العزاء بذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليه السلام الإمام السجاد عليه السلام وصل إلى أكثر صورة مأساوية يمكن أن يصل إليها إنسان في المعاناة في المأساة في المطائب في البلاءات وهو أن توضع الجامعة على رقبته ممدودا إلى يده ينزف الدم من تحتها مسألة السبي يعني لا يوجد أكثر قساوة من هكذا مشهد في طول وعرض الحياة أقصى مشهد يمكن أن يصل إليه الإنسان أن يسبى وأن يطاف به تطوافا قهريا من بلد إلى بلد هذه المسألة يعني كانت في الذروة لا سيما إذا ضمرنا إلى هذه المسألة أنه ما كان هناك سبي في الإسلام يعني لا يوجد سبي للمسلم المسلم لا يسبى لكن هؤلاء أهل الجريمة وأهل الغدر والنفاق بل الإلحاد والكفر تخطوا كل الأعراف والتقاليد الدينية والإنسانية والفطرية والأخلاقية والقيمية وغيرها فلجأوا إلى سبي الإمام السجاد عليه السلام مع السيدة زينب عليه السلام وهذه من أفظع الصور المأساوية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان ولكن مع هذا الإمام السجاد عليه السلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام له أدوار المعصوم عليه السلام كإمام منصب من قبل الله المتعال وله أدوار خاصة في كربلاء. أما الأدوار التي هي عامة فأولا هو المرجعية الأخلاقية، هو أكبر مرجع أخلاقي في عصره. اثنان هو المرجعية السياسية التي هو المرجعية العلمية. أربعة هو حجة الله. وخمسة أيضا هو أنه لولا وجود الإمام لساخت الدنيا بأهلها في مسألة التكوين التي نعتقد بها نحن كمسلمين. قرأ القرآن وأخذنا من حقائقه. وهناك أدوار في كربلاء، من أدواره في كربلاء الدور الأول والمهم هو التعريف، لأن الأمة دخلت في حيز التجهيل. التعريف كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعرف الناس على حقيقة ما جرى، تعريف من جهة شخصه الكريم، من جهة أن ما حل هو حل بأهل البيت عليهم السلام، من جهة أهداف النهضة الحسينية. جاء أحدهم وقال له: ما الذي حصل لما وصل إلى المدينة؟ ما الذي حصل؟ يعني ماذا صنعتم؟ يعني قتل القادة بتعريفنا الآن العصري، قتل القادة، ماذا صنعتم؟ من هو الغالب؟ من المنتصر؟ فقال له الإمام عليه السلام: انتظر المؤذن حتى يؤذن تعرف من هو المنتصر. يعني المراد أنه كان يراد محو الإسلام واستئصاله بالكلية. نفس الحفاظ على الإسلام يدل على نجاح النهضة الحسينية. هذا الأمر الأول، التعريف. الأمر الثاني الذي صنعه الإمام علي بن الحسين عليه السلام هو قلب المعادلة، قلب معادلة الهزيمة إلى معادلة الانتصار بأساليب يحتاج إلى وقت لشرحها. لكن باختصار، استطاع الإمام علي بن الحسين واستطاعت السيدة زينب وكما ذكرت بنت الشاطئ في كتابها أن تحول أن يحولا، يعني اثنان الإمام علي بن الحسين والسيدة زينب، تحويل الهزيمة المؤقتة إلى انتصار دائم، قلب المعادلة. الأمر الثالث الذي صنعه الإمام علي بن الحسين عليه السلام هو التمرير، هو التحرير، تحرير النهضة الحسينية من المكان ومن الزمان. يعني الإمام السجاد عليه السلام حرر كربلاء والنهضة الحسينية من التقوقع الجغرافي في كربلاء، يعني البقعة الجغرافية، واجعلها في كل مكان. وحررها من ناحية الزمان، يعني من ناحية العاشر من المحرم 61 للهجرة، وجعلها في كل الأزمنة. يعني الآن الذي وصلنا من عاشوراء ومن كربلاء ومن كل هذا العز، هذه العزة، إنما ببركة تحرير الإمام السجاد عليه السلام للنهضة الحسينية من عاشوراء، عاشر من محرم يعني اليوم الحدود، إلى رحاب الزمن الواسع، ومن المكان يعني كربلاء الجغرافيا إلى رحاب كل الأمكن. أيضا من الأدوار التي قام بها الإمام السجاد عليه السلام هو التمرير. من الذي مرر هذه النهضة إلى الأجيال ووصلت إلينا؟ تمريرها من تلك الفترة إلى الفترات الآتية إنه ببركة الإمام السجاد عليه السلام، وهذا يلقي علينا نحن مسؤولية لتمريرها أيضا للأجيال اللاحقة بطريقة سلسة وبأسلوب حكيم على قاعدة وتواصوا بالحق. يعني يندرج ضمن وتواصوا بالحق هو تمرير كربلاء. الأمر الدور الآخر الذي قام به الإمام السجاد عليه السلام هو التظهير، تظهير ما حصل في كربلاء، لأنه في أمور تبقى كامنة، تبقى مكتومة. الإمام السجاد عليه السلام استطاع تظهير ما حصل في كربلاء من خلال الأساليب التي قام بها الموجودة في السيرة. ونستطيع أيضا أن نسجل أدوار عديدة، منها على سبيل المثال الإمام السجاد عليه السلام استطاع من خلال يعني ما بعد كربلاء وبعد ما بعد عاشوراء ربط الظواهر الحسية في كربلاء. يعني الآن جنابك الشريف، ممكن أنت جنابك أنه تتحدث بأمور فكرية، لكن هذه الأمور الفكرية هي لخواص الناس، لنخب من الناس. لكن في أمور ما يستطيع الناس تركها لأنها قهرية، مثل الطعام والشراب ودموع والغربة وفقد الأحبة وغيرها. الإمام زين العابدين عليه السلام ربط النهضة الحسينية بالظواهر الحسية التي تحصل مع الإنسان اضطراريا، مثل الطعام، فكان لا يأكل، لماذا لا تأكل والدموع تتساقط من عينيه الكريمتين إلى وجنتيه، يقول أنه كيف أكل وقد قتل الحسين عليه السلام جائعا، كيف أشرب وقد قتل الحسين عطشانا، إذا وجد قصابا يذبح الشات يقول له أنت الشيخ الشات، وهكذا.
نعم، أحسنتم على هذه النقاط العديدة، وكما تفضلت يعني كل نقطة بحاجة إلى الكلام الطويل في هذا المجال، ولكن من الأسئلة والشبهات التي تطرح في ما يتعلق بحياة الإمام السجاد عليه السلام بأن هناك الكثير من الثورات التي تلت واقعة كربلاء، ثورة التوابين، ثورة المختار، إلى غيرها من الثورات، ولكن نعم أحسنتم، ولكن لا نجد للإمام السجاد دورا واضحا في يعني هداية هذه الثورات أو في دعمها أو رفضها، يعني لربما يعني مشكلة هناك في تسجيل التاريخ، أو سؤال يعني الذي يطرح نفسه أنه عن السبب، لماذا لا نجد دورا فاعلا للإمام باعتبار أن الإمام هو صاحب الدم وهو ولي الدم وهو جعل الله له السلطان للثأر من القتلة، لماذا يتخذ الإمام أسلوب آخر في مواجهة الظروف آنذاك، يتوجه إلى مثل ما تفضلت يعني إدخال ثقافة عاشوراء، إدخال الأحداث التي حدثت في عاشوراء إلى صميم حياة الناس في مختلف مفاصل حياتهم، لماذا اتخذ الإمام سبيل آخر لمواجهة الحالة؟
يظهر أنه مسألة الثورات بعد الحسين عليه السلام صارت متفرعة عن النهضة الحسينية ولا تحتاج إلى إذن خاص، يعني هو عملا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الدفاعي. هذا الموضوع كما تعلم أنت جنابك الشريف أنه لا يحتاج إلى إذن، يعني هناك إذن عام أن الحسين عليه السلام ثار ورسم نهجا، فصار كل واحد يثور يستطيع أن يفعل ذلك من دون أن يذهب ويأخذ إذن خاص من الإمام نظرا للظروف الخاصة بالإمام زين العابدين عليه السلام. أنا أقول أن النهضة الحسينية هي المؤسس لكل الثورات ولكل أشكال القيام بوجه الظالمين، ولا يحتاج هذا الأمر إلى إذن خاص، فهو في هناك إذن عام أنه هلأ الآن إذا كان الإنسان موجود في مكان وأراد أن يقيم ثورة بوجه الظالم فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى الإمام زين العابدين ويأخذ إذنا خاصا، مع علمه بأن الإمام زين العابدين عليه السلام قد أعطى الإذن العام وأن هذه المسألة لا تحتاج إلى إذن. هذه من جهة. من جهة أخرى نحن نعلم بأن الأئمة عليهم السلام من بعد الإمام السجاد عليه السلام قد أقروا لذلك، مثلا مسألة ثورة زيد لا تقول خرج زيد الإمام الصادق عليه السلام يمدح زيد عليه السلام أيضا، وهكذا في مسألة مثلا المختار الثقفي يعني فهم من خلال يعني تفاعل الأئمة عليهم السلام مع ثورة المختار أنهم لم يتحدثوا عن أصل الثورة وإنما تحدثوا عن النتائج. يعني مثلا الإمام عليه السلام يقول له من مهر أمي كان بسبب ما فعله المختار، يقول له أن المختار أرجع إلينا عمر دورنا، يعني تحدث عن النتائج، الأمر الذي يوحي بأن أصل القيام كان مأذونا به بالإذن العام من قبل المعصومين عليهم السلام. أنا أعتقد أن النهضة الحسينية فتحت المجال لكل أشكال القيام بوجه الظالمين في أي بقعة، ونحن الآن بهذا الزمن عندما نقوم على إسرائيل وعلى أمريكا وعند قام الإمام الخميني الشاه، إنما أرجع ذلك إلى ماذا؟ أرجع ذلك إلى النهضة الحسينية كما هو معلوم.
نعم، طبعا طبعا سماحة الشيخ، هناك أيضا بعض الروايات التي يعني تذكر فيما يتعلق بسيرة الإمام السجاد بأنه يعترض على الإمام بأنه ترك الجهاد، وكأنما الإمام يعني يجيبه بأنه أو في الآية المباركة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخر الآية، فالإمام يعطي له تكملة الآية، لا أستحضر بالتحديد الصفات التي تذكر لهؤلاء الذين
تتحدث عن التائبون،
التائبين العابدين
السائحون العاملون بالمعروف النهون عن المنكر، قال هل بنو أمية من هؤلاء؟ نعم
بالضبط. يعني السؤال المحوري هنا أنه الإمام بطبيعة الحال مع النظر ودراسة وقراءة الظروف التي كانت سائدة آنذاك اختار العمل بحسب تعبيرنا العمل الثقافي، يعني توجه الإمام إلى التأسيس للصحيفة السجادية، إلى لفت انتباه الناس إلى الله، إلى المناجات، إلى الدعاء، إلى رفع أو مواجهة تلك القلوب التي قست حقيقة ولم تنصر الإمام الحسين عليه السلام. سؤالي بالتحديد، متى يكون العمل الثقافي أقدم يعني مفضلا على العمل العسكري؟
عزيزي، الإمام السجاد عليه السلام لم يترك العمل السياسي، ولهذا قتل. لماذا قتل أكيد. الإمام السجاد عليه السلام؟ نحن ذكرنا أنه من الأدوار المعصوم عليه السلام الأساسية، يعني بمعزل عن الظروف، هي خمسة أدوار. الدور الأول هو الدور التكويني، لهذا له خصوصية في الاعتقاد الشيعي. نعم. الدور الثاني هو المرجعية العلمية، يعني هو الذي يبث العلم والشرع للناس. الدور الثالث هو المرجعية الأخلاقية، يعني هو القدوة العليا في الأخلاق والقيم. نعم. الدور الرابع هو أنه حجة الله يحتج على الناس. والدور الخامس هو المرجعية السياسية، هو القائد الأعلى للأمة الإسلامية وإن لم يكن لديه سلطة فعلية. وهذا الدور لم يستغني عنه الإمام ولم يتركه وإنما مارسه، ولكن هناك أساليب بما يعرف بالفكر السياسي، وكان يمارس العمل السياسي لكن بطرق مختلفة. لماذا؟ السؤال لماذا؟
نعم.
لأنه بعد الراية الحسينية لا نحتاج إلى راية عظمى.
نعم.
الراية الحسينية هي الراية العظمى، لا نحتاج إلى راية أخرى. يعني مثلا الإمام السجاد إذا رفع راية وسميت الراية السجادية، هل ستكون أفضل من الراية الحسينية؟ والإمام الصادق إذا رفع الراية الصادقية، هل تكون أفضل من الراية الحسينية؟ والإمام الباقر إذا رفع الراية الباقرية، هل تكون أفضل من الراية الحسينية؟ لا يوجد أفضل من الراية الحسينية ولا أرقى ولا أعظم. لذلك الأئمة عليهم السلام جميعا التزموا بالراية الحسينية كأصل لتأسيس أي فرع آخر. فالإمام زين العابدين عليه السلام تلقائيا أعطانا نهجا يقول أنك إذا أردت أن ترفض الظلم وأن تقوم على الظلم وأن تثور على الظلم وأن تمارس العمل السياسي، فمارسه تحت لواء الراية الحسينية. فالإمام زين العابدين انضوى تحت الراية الحسينية وقام بتحريرها وتظهيرها وتعريفها للناس بوصفها أنها هي الراية الأساس، فلا يحتاج الأمر إلى اختراع راية جديدة ولا إلى دم جديد. الآن جنابك يعني هل مثلا الراية الخمينية ستكون أفضل من الراية الحسينية؟ وهل القتيل بعد الحسين عليه السلام سيكون أفضل من القتيل الحسيني، يعني من الحسين عليه السلام؟ لا يوجد هذا. خلاص انتهت المسألة عند المعصومين جميعا أن الراية الحسينية هي المؤسس لكل الرايات، وكل راية تأتي بعدها هي فرع الراية الحسينية، وأن كل قتيل بعد الحسين عليه السلام هو فرع القتيل الحسيني، ولا نحتاج إلى شيء أزيد، فقط نحتاج إلى العمل. يعني الآن نحن وظيفتنا أن نعمل للانضواء تحت الراية الحسينية، نرفع راية في زماننا ولكن بتفرع عن الراية الحسينية. الإمام السجاد عليه السلام التزم ذلك. أما من ناحية العمل الثقافي والعمل والسلوك السياسي، فالإمام مارس السلوك السياسي بما يعرف بالفكر السياسي، وهذا من أخطر أنواع الممارسات، ومارس المسائل العلمية ومارس المسائل العبادية والدعائية وغيره.
بارك الله فيكم سمحت الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كنتم معنا من لبنان، مشكورين سمحت الشيخ.
حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، أحسن الله لكم العزاء.
أو في عنوان الحلقة سيد البكائين. نعم، كان عندما يصلي لا يتحرك منه إلا ما يحركه الريح، وحين يسألونه عن هذا يقول ويحكم أتعرفون بين يدي من أقف وبين يدي من أتوجه؟ وإذا قدم له طعام مزجه بدموع عينيه، لأنه يتذكر أشباح الطف وما جرى على عائلته، لأنه لا ننسى أن كان عليلا لا يقدر على الحركة يتوكل على عصاه، وفي هذا يعني غاية، وهي لو كان يقدر على القتال لا استشهد ولم يبقى من هذا البيت باقية عليهم السلام. إذن يا أحبتي، هو تميز دوره نوعا ما بالتأليف وبالمؤلفات، وأبرزها الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد، ويعني كثير من المؤلفات لا تعد ولا تحصى. أيضا كان يسمى ذي الثفنات لكثرة عبادته، يقص مواضع السجود الميتة في جسمه أو بدنه. إذن سيد البكائين نقف على ماذا؟ نقف على قامة وعلى شخصية يعني حملت كثير من المصائب والآلام والمحن، واستطاعت من خلال الحزن والمزج بين الحزن والتأليف والدموع إيصال يعني غايتها ورسالتها بأسمى صورة مرتضى العراق.
أحسنت، شكرا للأخ مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة، كما أشكر الأخت أم حسن من قطيف تبعث لنا بهذه البطاقة. فناديتك يا إلهي مستغيثا بك، واثقا بسرعة إجابتك، عالما أنه لا يضطهد من أوى إلى ظل كنفك، ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك، فحصنتني من بأسه بقدرتك. مقطع من دعاء الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية. شكرا للأخت أم حسن، وشكرا لسائر المستمعين. نعم، الأخت أم علي أيضا تبعث لنا بكلمات حزينة تعبر عن عمق المصاب وألم الفراق. شكرا جزيلا لها، تقول يا لوعة الفراق يا لظى الحزن، أي مصاب حل بنا بفقدك يا زين العابدين. ألم الفراق يمزق قلوبنا، وعبرات الحزن تملأ عيوننا. أكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخت أم علي الحسيني لضيق الوقت، كما أشكر جميع مستمعينا مستمعاتنا على طيب المتابعة والمشاركة. عظم الله لنا ولكم الأجر. وأختم البرنامج بقول الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي عن الإمام السجاد عليه السلام، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام: من الشموس المنيرة التي لا نستطيع أن ننظر إلى شعاعها إلا عن بعد. نعم، الإمام السجاد هو سيد البكائين، لكن ليس ذلك البكاء الناشئ من العاطفة والمشاعر الإنسانية فحسب، ليس بكاء الإمام السجاد بكاء عاطفيا فحسب، بل بكاء يحمل رسالة، رسالة الانطلاق، رسالة التحرير من القيود، رسالة مواجهة الشرك والكفر والضلال والانحراف والظلم. حياكم الله والسلام عليكم. من الأحزان
كون من الغم ومصدر الأشجار للدمع بالدم والعدل للقرآن قد غيل بالسم فلتندب الأكوان ثقلا معظم مولى البرايا زين السجايا مولى البرايا زين السجايا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
التراجع أمام الكيان المحتل يؤدي إلى المزيد من العنف. من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1992. إن الشعب الإيراني عليم بهذه القضية، كما أن على الشعوب الأخرى أن تدركها، والكثير من الشعوب المسلمة وشعوب العالم الحرة تحيط علما بهذه القضايا إلى حد ما. وما نريد أن نستنتجه هو أن 54 عاما تمر على اغتصاب أرض فلسطين، وكلما تراجعت الحكومات العربية والمنظمات الفلسطينية كلما ازداد العدو وقاحة وعنفا، والنتيجة أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى طريق واحد للخلاص، هو الكفاح بالقوة والتضحية، وهذا ما يجب أن يحصل داخل الأراضي المحتلة وخارجها، كما أن واجب كل المسلمين أن يقدموا العون لهذا الكفاح الإسلامي. خصوصية الاستكبار عدم الاكتراث لحقوق الآخرين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1992. إن خصوصية القوة الاستكبارية هي أنها تنظر إلى كل العالم كأنه منطقة مملوكة لها أو لها الحق في استغلالها وفي دعمها لمنطقة ما، تقوم بذلك لأن هذا الدعم لمصلحتها، ولذلك تبادر إلى دعمها دون أي تردد. لاحظوا اليوم مدى دعم أمريكا للكيان الصهيوني، مع أن الأخير الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني ولا يرى أي حق للشعوب المجاورة له، ويعتدي كلما سنحت الفرصة له، والذي يعتدي اليوم على لبنان لأنه يستطيع الاعتداء عليه، بل سوف يعتدي على الأردن أو سوريا أيضا إذا ما رأى ذلك ضروريا في يوم ما، فما الذي سيمنعه؟ إنما يسمى بإسرائيل كيان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا ترى لشعب هذا البلد أدنى حق في الحياة، إنها لا تسمح لهم حتى بالعيش في بيوتهم، وتخنق وتقمع كل ما يصرخ بوجه ضغوط القوات الصهيونية، وهي إن شاءت لا تطبق أي من الاتفاقات الدولية المعترف بها في عرف دول العالم، وتزيح من طريقها بكل سهولة أي شخص يتسبب لها بأقل مشكلة، وأمريكا تدعم هذا النظام الوحشي والوقح والمتجاهل للقوانين الإنسانية والقرارات الدولية. إن هذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل اليوم، لو قامت بها أي حكومة أخرى بنسبة أقل ولم تكن لمصلحة أمريكا، فهل تعلمون كيف كان الإعلام الأمريكي يتصرف معها؟ خلال حادثة استشهاد الأمين العام لحزب الله في لبنان المرحوم السيد عباس الموسوي، هذا المجاهد الشهيد الخالص، دخلت الطائرات المروحية الصهيونية أجواء بلد آخر وترددت بحرية فيها، وإذا بأفرادها يراقبون موقعا معينا ويقصفون بالصواريخ رتلا من المركبات غير العسكرية، ويقتلون الرجال والنساء والأطفال. لاحظوا الموقف الذي يتخذه العالم الاستكباري إزاء هذه الجريمة السافرة التي لا يشك أي أحد أدنى شك في الطبيعة الإجرامية لها ولهذا السلوك. ترى ما معنى الإرهاب؟ أوليس هذا هو الإرهاب؟ أن يهاجم العزل والنساء والأطفال وبيوت الناس، ويخطف الإنسان من بيته ويعذبوه ويقتلوه؟ ترى ما هو الإرهاب؟ ألا يدرك نظام الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة الإرهاب أن هذا إرهاب؟ وعندما يرى شعب ما أن مثل هذه الثقافات والمصطلحات والكلمات تفسر بشكل مغلوط في غير محلها في قاموس الاستكبار الأمريكي، من الأحرى أن تتحاشى أمريكا أن تتهم بالإرهاب. لقد وضعت أمريكا بعضهم على قائمة الإرهابيين، تبا لها لفعلها ذلك. إذا افترضنا أشخاصا يجب أن يوضعوا على قائمة الإرهاب، فالنظام الأمريكي أولى بذلك، لأنه أكثر إرهابية من الآخرين، ويدافع عن أخبث أنظمة العالم، أي النظام الصهيوني. أهداف كيان العدو الصهيوني من الحصول على اعتراف البلدان العربية. إن الخلاص من هواجس معارضة البلدان العربية من شأنه أن يهيئ الظروف لربيب أمريكا، أي الكيان الصهيوني. ليؤدي واجبه الرئيس، وهو محاربة الحركات الإسلامية في المنطقة التي تمثل أكبر خطر جدي لأمريكا أولا، ثم إنه سيؤكد نفوذ أمريكا في بلدان هذه المنطقة البالغة الأهمية، ويحول المنطقة إلى بيت آمن للأمريكيين، ويصبح الشيطان الأكبر صاحب السلطة المطلقة في الشرق الأوسط ثانية، ويزيل الكيان عقبة مهمة أخرى في طريق التوسع داخل الأراضي المحتلة وتحقيق شعارها من النيل إلى الفرات ثالثة. سبب قوة كيان العدو الصهيوني الثنائية بين الحكومات الإسلامية وشعوبها.